بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه يتفرع على الخلاف في أن المقوم للاستصحاب هل هو الشك التقديري أو الشك الفعلي. يترتب على ذلك أن المكلف لو كان متيقنا للحدث في الساعة 8 صباحا ثم غفل فصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في صحة صلاته لأنه شك أنه هل توضأ بعدما أحدث أو لا، فهنا تظهر الثمرة في الخلاف بين الشك التقديري والشك الفعلي. فبناء على أن المدار على الشك الفعلي، لم يحصل شك فعلي للمكلف قبل الدخول في الصلاة، وحينئذ يجري قاعدة الفراغ بلا مشكلة وبلا محذور. فكل مكلف بعدما فرغ من الصلاة وشك في صحة صلاته له أن يجري قاعدة الفراغ، ما لم يجري أصل يعبد المكلف بأنه ليس واجدا للشرط، والمفروض أن استصحاب الحدث لا يجري في حق هذا المكلف. بخلافه ما لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشك التقديري، فإن هذا الغافل لو قدر له أنه التفت لحصل عنده الشك، وهذا المقدار كافي في إجراء الاستصحاب عليكم السلام. فمتى ما جرى الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة فالشارع عبده بأنه محدث، وبعد التعبد بأنه محدثون لا معنى لإجراء قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ مختصة بمورد لم يجري فيه أصل يعبدنا بفقدان الشر وأنه يجب عليه الطهارة. وقد اعترض غير واحد من الأعلام على هذا الفرع الذي ذكره المصنف. فهنا عدة اعتراضات. الاعتراض الأول بأنه ما أفيد لا يتم بناء على أن قاعدة الفراغ يشترط فيها نكتة الأذكرية، فمع إحراز الغفلة لا محل لجريان قاعدة الفراغ، بل يشترط في جريان القاعدة لا أقل احتمال الالتفات لإحراز الشرط. وحينئذ نقول على كل حال فهذه الصلاة صلاة باطلة، وذلك لأن المفروض أن المكلف حتى لو لم يجري في حقه الاستصحاب
ولم نبني على كفاية الشك التقديري، فلا معنى لإجراء قاعدة الفراغ المصححة للصلاة، فإن قاعدة الفراغ لا تجري مع إحراز الغفلة، والمفروض أن المكلف غفل فدخل الصلاة، فتكون صلاته ليست محكومة بقاعدة الفراغ، لا يجري في حقه قاعدة الفراغ. فإذا لم يجري في حقه قاعدة الفراغ جرى استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة، إذ يحرز اشتغال عهدته بالصلاة الصحيحة فيشك هل أتى بصلاة صحيحة أو لا، فحينئذ يجري استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة. إذن على كل حال قاعدة الفراغ لا تجري في حقه، لأن قاعدة الفراغ ليس أصلا تعبديا محضا، بل مشروط بماذا؟ بعدم وقوع الغفلة والوساء. وهذا الإشكال مبني على هذا المبنى، وهو أن قاعدة الفراغ لا تجري في مورد أحرز فيه الغفلة، أما لو قلنا أن قاعدة الفراغ تجري أحرزنا الغفلة أو لم نحرز، وهي أصل تعبدي محض، وأن الشارع عبدنا كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، ليش دوخ عليك؟ كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فهذا الإشكال لا يرد حينئذ. والظاهر أن المصنف لا يبني على شرطية الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ، بل يقول حتى مع إحراز الغفلة تجري قاعدة الفراغ، فإنه أصل تعبدي محض وليس مبني على نكتة الأذكرية. حكمة يقول الروايات مطلقة، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، والروايات حين كون أذكر، هذه إشارة إلى حكمة، والحكم لا يدور مدى، لأنه مساق التعليل الظاهر من النصوص ليس مساق التعليل، فحينئذ نتمسك بإطلاق الطائفة أو إطلاق الأدلة العامة. بل ذكر بعضهم حتى لو كان ظاهر هذا الدليل يعني العلية، فإنها اللسان قاصر ولا مانع من التمسك بلسان آخر. هب أن هذا اللسان، هي مسألة كبروية في الأصول، هب أن هذا اللسان الذي فيه فإنه حين يتوضأ أذكر منه من أن كذا ينصرف، هذا اللسان قاصر عن الشمول لمورد الغفلة، يمكننا أن نتشبث باللسان الآخر، وهو كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. نعم، يقولون بأنه هل هذا التعليل الذي سيق هنا من باب النكتة، يقولون نكتة سياقية، نكتة خطابية، أنهم قاعدة الفراغ بحث مفصل ما أريد أدخل فيه. بعض الأعلام يقولون أن كل علة تعمم وتخصص، هل هذا على إطلاقه؟ هل يفرق بين العلل الحقيقية وبين لسان دليل الشارع؟ على كل حال، وكثير من الأصول استفاد أن هذه حكمة على حال معلّة. بلي، قاعدة الاشتغال اليقين قاعدة عقلية يكفي فيها الشك، أما الاستصحاب أصل موضوعي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني قاعدة عقلية موضوعها الشك في الفراغ. أنا أحرز اشتغال عهدتي بالصلاة، أشك هل أتيت بالصلاة أو لا، نقول الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني. هني نسأل، الشك في الفراغ مسبب عن الشك في أنك أتيت بصلاة صحيحة أو لا؟ لماذا تشك في فراغ الذمة؟ الشك في فراغ الذمة مسبب عن الشك أنك أتيت بصلاة صحيحة أو لا. هذه الصلاة التي أتيت بها قبل قليل هل هي صلاة صحيحة أو لا؟ فإذا جرى الأصل الموضوعي قال استصحب عدم صحة الصلاة، لا معنى لإجراء قاعدة الاشتغال، لأن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. فموضوع قاعدة الاشتغال الشك في صحة المأتي به، فإذا جرى الاستصحاب الشرعي وقال لم تأتي بصلاة صحيحة، فحينئذ لا معنى للتمسك بالأصل الحكمي، لأن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. هذا ما يتعلق بالإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو بنينا على أن قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية الشرعية ولا تختص بموارد، بل بموارد احتمال الغفلة، لأن بعض النصوص مطلقة، ما مضى فامضه كما هو. لكن مع ذلك أفاد السيد القوئي أعلى الله مقامه، ويظهر من كلمات السيد الشهيد، وأن بعد الناقش السيد شيء بإشكال آخر، يظهر من هؤلاء الأعلام بأنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ حتى لو جرى الاستصحاب بناء على الشك التقديري، فإنه بناء على القول بالشك التقديري قالوا أن قاعدة الفراغ لا تجري صحيح. ولهذا إذا كان الاستصحاب قبل الصلاة بل محكم، فلا معنى لإجراء قاعدة الفراغ. هنا هؤلاء الأعلام قالوا لا مانع من جريان قاعدة الفراغ وإن جرى الاستصحاب في الشك التقديري قبل الصلاة لإطلاق أدلة قاعدة الفراغ. فأدلة قاعدة الفراغ مطلقة من هذه الجهة، غايته أنه المكلف إذا كان شاكا فعلا قبل الدخول في الصلاة، فالشك الفعلي قبل الدخول هو المانع من جريان قاعدة الفراغ لا جريان الاستصحاب. التفتوا للمطلب، فرق بين مطلبين. تارة ندعي أن المانع من جريان قاعدة الفراغ جريان الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة، وتارة نبني على أن المانع من جريان قاعدة الفراغ الالتفات إلى الشك قبل الدخول في العمل، وذلك لأن قاعدة الفراغ ناظرة إلى من شك بعد العمل ولا نظر لها لمن شك قبل العمل. تذكروا التعليلات اللي ذكرناها؟ فإن بنينا يا شيخ إبراهيم الذي يعكف على الدارس في النهار والليل، واضح؟ فإذا فرضنا بأنه قاعدة الفراغ بل يشترط في جريانها عدم جريان الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة، فالحق مع من؟ فالحق مع الشيخ، فإن الاستصحاب جرى، ومتى ما جرى الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة فلا تجري قاعدة الفراغ، ونحن أجرينا الاستصحاب بناء على الشكل تقدير. وَأَمَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى الْمَسْلَكِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْمَانِعْ مِنْ جَرَيَانِ قَائِدَةِ الْفَرَاغِ وُجُودُ شَكٍّ فِعْلِي قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ إذ أن الظاهر من أدلة الفراغ النظر إلى من اشتغل بالعمل فشك بعد الفراغ من العمل ولا نظر لها لمن شك قبل الدخول في العمل. هو شك قبل العمل ملتفت إلى شكه ويدخل في العمل وبعدين يجري خات الفراغ، لا ما يصير. وفي مقامنا المفروض أن المكلف غافل، صحيح، ولم يحصل عنده شك قبل العمل، فمتى ما لم يحصل عنده شك قبل العمل تجري قاعدة الفراغ، فهنا يجري في حقه قاعدة الفراغ ويجري في حقه الاستصحاب، وقاعدة الفراغ عندهم مقدمة على الاستصحاب متى ما اجتمعا. إذ لا اختصاص، يقول السيد الخوئي، لا اختصاص لحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل هي أيضا حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة. بيان ذلك، قد يقول قائل بأنه تارة نلحظ قاعدة الفراغ مع الاستصحاب قبل الدخول في الاستصحاب بعد الصلاة، وتارة نلحظ قاعدة الفراغ مع الاستصحاب الذي يجري قبل الدخول في الصلاة. فهنا لحاظان، هنا موردان. المورد الأول الاستصحاب بعد الصلاة مع قاعدة الفراغ، الاستصحاب بعد العمل مع قاعدة الفراغ. مقتضى قاعدة الفراغ، متى ما شككت في صحة العمل فعملك صحيح فامضه كما هو. مقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالعمل الصحيح، لأن العمل الصحيح أمر حادث وكل أمر حادث يستصحب عدمه، فيتعارض استصحاب عدم الإتيان بالعمل الصحيح مع قاعدة الفراغ، ولا إشكال أن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، وإلا لو قدمنا الاستصحاب على قاعدة الفراغ ما بقي مورد لقاعدة الفراغ، أو يختص بالمورد النادر. وقد شرعت كما بينا سابقا، أصلا شرعت قاعدة الفراغ في مورد يجري فيه استصحاب عدم الإتيان بالعمل الصحيح، فنفس تشريع قاعدة الفراغ، يعني أن الشارع يقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، وهذا مقدار واضح. ولكن تارة نلحظ وجود استصحاب شنو في زمان سابق قبل الدخول في العمل، فالمفروض أن المكلف كان متيقنا الساعة الثامنة بأنه محدث، ثم غفل قبل الدخول في الصلاة، ونحن نرى جريان الاستصحاب في حالة الشك التقديري. فهب أن قاعدة الفراغ كما قلتم تجري لأنه شك بعد العمل، ومتى ما شك بعد العمل جرت قاعدة الفراغ، ولكن تجري قاعدة الفراغ ويجري استصحاب بقاء الحدث، فيتعارض الدليلان، يتعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ. يقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه، سيأتيكم إن شاء الله في بحث قاعدة الفراغ أن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب سواء كان جاريا قبل سواء كان جاريا بعد العمل أو قبل العمل، بل قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب على كل حال. متى ما جرت قاعدة الفراغ وفي استصحاب معاكس قبل بعد، قاعدة الفراغ هي المقدمة. إذن اتضح مما ذكرنا أن هذا الإشكال الثاني الذي سجله الأعلام أو بعض الأعلام متوقف على تمامية مطلبين. الثاني يتم الإشكال على الشيخ، الشيخ هذا مو واحد عارفه. إذا تم مطلبين، المطلب الأول أن قاعدة الفراغ تجري في حق من جرى في حقه الاستصحاب الذي يقتضي أن المكلف محدث، وأن ندعي أن قاعدة الفراغ إنما لا تجري في مورد ما لو وجد شك فعلي قبل العمل، وأما سائر أما غير هالمورد تجري قاعدة الفراغ على كل حال. فقاعدة الفراغ تقول كلما شككت فيه بعد العمل فابني على صحته، جرى في حقك أصل أو لم يجري في حقك أصل. وظاهر عبارات الشيخ الأعظم أنه لا يقبل هذا المسلك، ويقول أن قاعدة الفراغ مختصة بمورد لم يعبدن الشارع بالحدث، وأن المكلف واقد للشارع، وحيث إنه جرى في حق المكلف الاستصحاب فقد عبده الشارع قبل الدخول بالعمل بأنه محدث، ونزله منزلة العالم بأنه محدث، واضح، وأنه فاقد للشارع. وقاعدة الفراغ لا تجري في مورد جرى في حق المكلف أصل يقتضي بأن يكون المكلف محدث، فهو مأمور فعلا بالطهارة أو معبد بالحدث. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن قاعدة الفراغ تجري، صحيح؟ احنا في الاول ما قبلنا قاعدة الفراغ تجري، اشكال اول، الان لا قبلنا قاعدة الفراغ تجري، ولكن تتعارض مع استصحاب قبل العمل، فهنا لابد ان نثبت ان قاعدة الفراغ حاكمة حتى على الاستصحاب الذي قبل العمل، وهذا محل تأمل، محل كلام بين الاعلام. والشيخ الأعظم بحسب ظواهر كلماته في بحث قاعدة الفراغ لا يقبل حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب قبل العمل، وإنما القدر المتيقن من الحكومة أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب بعد العمل. إذن هذا الإشكال الذي سجل على الشيخ الأعظم مبني على تمامية كم مطلب؟ على تمامية مطلبين. هذا هو الكلام في الفرع الذي ذكره المصنف كثمر للفرق، أم وهو الفرع الثاني في كلامه. وأما ما ذكره في الفرع الأول، خلنا نرجع للفرع الأول، ها وقع الكلام فيه، هذا الفرع اللي هو محل الثمرة، أنا قدمته قلنا هي الثمرة فيها كلام ونقد وإبرام. أما بالنسبة إلى الفرع الأول الذي قال هذا ما تظهر فيه ثمر على كل المباني، إنه يجري الاستصحاب وصلاته باطلة، وهذا المثال، مكلف تيقن الحدث الساعة الثامنة ثم حصل عنده شك فعلي الساعة العاشرة فالتفت إلى شكه، ثم بعد ذلك غفل فدخل الصلاة، وبعدما فرغ من الصلاة شك في صحة صلاته. قال تعال، أنا غفلت ودخلت الصلاة، وأنا كنت شاك الساعة عشر، المفروض أتوضأ ما توضأت، فهل تجري في حقه قاعدة الفراغ أو لا؟ هل عمله صحيح أو لا؟ ماذا قال الشيخ العظام؟ قال هذا على كل من بنخه مشكك فعلي عنده المكلف، ففي هذا الفرض المكلف صلاته باطلة، لأن الاستصحاب جرى في حق المكلف. هنا سجلت نفس الاعتراضات مع شيزار. أولا، من قال أن قاعدة الفراغ تجري مع إحراز الغفلة؟ فالمفروض أن المكلف دخل العمل غافلا والتفت بعد العمل، وقاعدة الفراغ لا تجري في من أحرز الغفلة. فصلاته باطلة لا لجريان الاستصحاب، لعدم جريان قاعدة الفراغ، ما في مصحح أصلا، واضح؟ فصلاته باطلة لا لأن الاستصحاب جرى، بل لا يوجد أصلا مصحح لهذه الصلاة، لأن قاعدة الفراغ ما تجري. إذا ما جرت قاعدة الفراغ يستصحب عدم صحة الصلاة، عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة. هذه أولا. وحيث أن المصنف علل عدم جريان قائد فراغ لأنه مأمورون بالطهارة، لأنه جرى الاستصحاب. قالوا لا، قاعدة الفراغ المقتضي فيها غير تام، فلا يصح التعليل بوجود المانع. هكذا نعلل، لا تجري قاعدة الفراغ مو لأنه مأمور بالطهارة، بل لأن المقتضي لقاعدة الفراغ ما موجود، أمر بالطهارة أو ما أمر بالطهارة، فالمشكلة في المقتضي لا المشكلة في وجود المانع. واضح الفكرة؟ هذا أولا. ثانياً ما أشار له المحقق الهمداني في حاشيته على الرسائل في هذا المقام، وتبعه السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما، هو أنه أصلاً الاستصحاب لا يجري. الاستصحاب لا يجري في المقام. عجيب ها؟ ليش ما يجري استصحاب؟ استصحاب عنده يقين وعنده شك، ليش ما يجري الاستصحاب؟ قالوا كما ذكر الهمداني أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري منوط بوجود موضوعه، فمتى ما وجد الموضوع ثبت الحكم، متى ما ارتفع الموضوع ارتفع الحكم. فهو الساعة العاشرة كان عنده شك فعلي، يجري في حقه الاستصحاب لتحقق موضوع الاستصحاب وهو الشك الفعلي. متى ما ارتفع الشك الفعلي بأن صار غافلا ارتفع الاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم ظاهري لا يثبت في حالة الغفلة، مستحيل، لا معنى. أصل حكم الواقع يرتفع في حال الغفلة، والحكم الظاهري بعد، واضح؟ الحكم الواقعي يرتفع في حالة الغفلة، فما بالك بالأحكام الظاهرية التي غرضها التنجيز والتعذير. تذكروا المطلب إن شاء الله، بس ربطه بالمطلب صح. أنت تذكر كبرى، بس وين ربطوها، وين دخلوها، أي مشكلة؟ تطبيق الكبرويات على الفروع هذه المشكلة، هي الفقاهة شيخنا. إذن قاعدة الاستصحاب حكم، وكل حكم منوط بموضوعه، إذا عندك شك جرى الاستصحاب، ارتفع الشك ارتفع الموضوع، إذا ارتفع الموضوع كيف يعقل بقاء الحكم مع ارتفاع الموضوع؟ وعلى مسلك المشهور الأحكام الظاهرية للتنجيز والتعذير فلا معنى لثبوتها وامتدادها لمورد الغفلة، إذ الغفلة موجبة لرفع الحكم الواقعي فضلا عن الظاهري. فإذا المكلف بمجرد أن يغفل يرتفع الاستصحاب، فما عند استصحاب جرى، لأن استصحاب جرى وارتفع، فدخل في الصلاة حال كونه غير متعبد بتحصيل الطهارة، لأن التعبد قد ارتفع أمده بالغفلة، فيقال هذا المكلف لم يجري في حقه الاستصحاب. فنقول بناء على الغفلة مانع من جريان قاعة الفراغ لا تجري قاعة الفراغ، وبناء على مسلك المشهور القائلين أن قاعدة الفراغ تجري حتى في مورد إحراز الغفلة، فهنا يقال أن الجاري في حق المكلف قاعدة الفراغ، فصلاته صحيحة. واضح، ولهذا أفتوا بالصحة. لو واحد تيقن الحدث فشك فغفل فصلى صلاته صحيحة. ليش؟ قالوا لأنه الاستصحاب ما في فائدة، لا يجري، وقاعدة الفرق على مسلك المشهور ليست مشروطة بمسألة إحراز عدم الغفلة أو احتمال عدم الغفلة، لا، حتى لو أحرز الغفلة يجري قاعدة الفراغ، فتصحح صلاته بقاعدة الفراغ. لا، يرفع الحكم المشهور النسيان رافع للحكم الواقعي، ولهذا قالوا رفع عن أمتي النسيان، هذا رفع واقعي مو رفع ظاهري، فيما لا يعلمون رفع ظاهري، على وان كان في خلافهم، بس فيما لا يعلمون الرفع ظاهري، أما ما اضطروا إليه والإكراه والنسيان وما لا يطيقون كله رفع واقعي، ولهذا قالوا الاضطرار حد التكليف. شوف العبارة مالتهم، يعني أمد التكليف خلاص، الاضطرار، النسيان، الغفلة، الجهل المركب، القطع بالخلاف، هذه كلها حدود للتكليف، ولامتداد للتكليف لفرض الغفلة، لفرض النسيان، لفرض الاضطرار، فالرفع في النسيان رفع واقعي بلا إشكال، ولم أحد يدعي الرفع الظاهري. يعني ومعنى الرفع الواقعي يعني الحكم في عالم الجهل لامتداد له لفرض الاضطرار. واضح؟ جانب مركب القاطع بالخلاف، لأنه القاطع بالخلاف لا يمكن أن يوجه له خطاب أصلا على خلاف القاطع. وثالثا هب أن الاستصحاب يجري، فقاعدة الفراغ هل تجري هنا أو لا تجري؟ تفتين قاعدة الفراغ هل تجري أو لا تجري؟ ماذا تقولون؟ بنينا على أن الغفلة مو مشكلة، كذا قاعدة الفراغ هل تجري مع وجود الاستصحاب، مع وجود الشك، شك فغفل فدخل في الصلاة،
إذا كان المانع هو الاستصحاب أو إذا كان المانع هو الشك الفعلي.
إيه، هو شك فعلي مشكلة عنده هنا،
الشك الفعلي قبل العمل مباشرة
هنا. إيه، هذا المشكلة. شك الساعة 10، أذن المؤذن وغافل دخل الصلاة، هل هذا يمنع من جريان قاعدة الفراغ؟ هنا في خلاف حسب الظاهر في الكلمات. بعضهم يقول قاعدة الفراغ لا تجري متى ما حصل شك قبل العمل، تنجز التكليف لو ما تنجز، التكليف صار فعلي ولو ما صار فعلي، فلو شك الساعة 10، متى ما شك قبل العمل فقاعدة الفراغ لا تجري. وذهب جمع إلى أن المانع من جريان قاعدة الفراغ الشك الملتفت إليه حين الدخول في العمل، بحيث إذا أراد أن يصلي وكان ملتفتا لشكه حينئذ لا يصح إجراء قاعدة الفراغ بعد العمل. أما لو كان غافل فطروء الالتفات فحصول الشك في آن ما يمنع من جريان قاعدة الفراغ. واضح الفكرة؟ صح، والساعة 10 التفت وشاك، لكن هالمقدار ما يمنع متى ما كان حين العمل غافلا وليس ملتفتا لشكه جرت قاعدة الفراغ. إذا جرت قاعدة الفراغ والمفروض أن الاستصحاب الآن سلمنا أنه يجري، مثلا قلنا يجري، يحصل تعارض بين قاعدة الفراغ والاستصحاب الجاري قبل العمل، فيأتي النزاع. هل قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب الذي قبل العمل أو لا؟ واضح إن شاء الله النكات. هذا ما يتعلق بهذا المطلب والإشكالات التي ترد عليه. نعم، نعم، إذا صار تعارض مستقر ماذا نفعل؟ نجري حينئذ، يعني استصحاب الحدث يجري، قاعدة الفراغ يساقط، إما أن نرجع لاستصحاب عدم الإتيان بالعمل الصحيح أو قاعدة الاشتغال العقلية. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولهذا ماذا يقول السيد الخوي؟ يقول: ومع قطع النظر عما ذكرنا فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان. هي صفحة 112. يقول في هالفرع: ومع قطع النظر عما ذكرنا فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان. ليش؟ لأنه بعد الالتفات وتحقق الشك عرضت له الغفلة بحسب الفاض، وبمجرد عروض الغفلة لا يجري الاستصحاب، لأنه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين والشك حدوثا كذلك يعتبران بقاء. ولهذا لو عندك كان يقين بالحدوث ثم ارتفع اليقين بالحدوث يجي الاستصحاب؟ لا. عنده شك فيه، شك حادث ثم ارتفع الشك فصالته غفلة، لا يجري الاستصحاب. فما دام شاكا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي، وبمجرد طروء الغفلة يسقط الاستصحاب. وهذا ذكره المحقق الهمداني في حاشيته على الرسائل في هذا المقام. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذا ما تضحت أن هناك ثمرة بالنتيجة، وين الثمرة؟ إلا بناء على يعني ما ذكره المصنف في الفرع الثاني في الكتاب. إذا لم نقبل كلام السيد الخوي لنقول يتوقف على كم مقدمة؟ مقدمتين. والظاهر أن المصنف لا يقبل المقدمات التي بني عليها الإشكال. فعلى رأي المصنف تظهر الثمرة، أما على رأي مثل السيد الخوي ما ظهر الثمرة في هذا الفرع، ثم تعرض إلى بل ما تعرض إلى فرع آخر. السيد الشهيد تعرض إلى فرع آخر، يعني السيد الخوي ما تعرض إلى فرع فيه ثمرة أصلا. السيد الشهيد جاب ثمرة ذكرها العراقي هم ناقشها. هذا تمام الكلام في هذا البحث الجديد. تقسيم الاستصحاب. المصنف قبل أن يدخل في الخلاف والأقوال في مسألة الاستصحاب ذكر عدة تقسيمات للاستصحاب. فتارة نقسم الاستصحاب بلحاظ المستصحاب، فيقال مثلا المستصحاب إما حكم أو موضوع، وعلى الأول إما حكم عقلي أو حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي، وعلى الثاني الموضوع إما موضوع كلي إما موضوع جزئي. وقد يقسم بلحاظ المستصحاب إما وجودي إما عدمي، فهذه تقسيمات للاستصحاب بلحاظ خصوصيات المستصحاب. وتارة نقسم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على ثبوت الحالة السابقة، ثبوت المستصحاب، فنقول تارة الحالة السابقة التي يراد استصحابها ثبتت عن طريق العلم واليقين والقطع، وتارة ثبتت عن طريق الأمارة، وتارة ثبتت عن طريق الأصل المحرز، وتارة ثبتت عن طريق الأصل غير المحرز. فهذا التقسيم بلحاظ الدليل الدال على ثبوت المستصحب. وثالثا نقسم الاستصحاب بلحاظ منشأ الشاك، فتارة يكون الشاك بلحاظ المقتضي، وتارة يكون الشاك بلحاظ وجود المانع، فأشك في بقاء المستصحب إما للشك في أصل المقتضي للبقاء أو الشك في طروة المانع. فهذه تقسيمات عديدة للاستصحاب. فدخل المصنف في التقسيم الأول وهو تقسيمه باعتبار المستصحاب. وهم بالمصنف قلنا في لحظات عديدة، وجودي عدمي حكم موضوع، المصنف ذكرها التقسيم. ذكر المصنف أن تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحاب له عدة اعتبارات ولحاظات، فهنا عدة تقسيمات للاستصحاب باعتبار المستصحاب. التقسيم الأول، إما أن يكون المستصحاب وجودي أو عدمي، وعلى الأول إما أن يكون حكم تكليفي أو حكم وضعي أو موضوع خارجي. فمثال الأول وجوب صلاة الجمعة، مستصحب وجودي حكم تكليفي. الثاني طهارة الثوب حكم وضعي. الثالث رطوبة الثوب، رطوبة الثوب عدالة زيد، فإن هذا موضوع خارجي. وأما الثاني وهو العدمي فقسمه المصنف إلى قسمين، الاستصحاب العدمي بلحاظ البراءة الأصلية، والاستصحاب العدمي بلحاظ الأصول اللفظية. فهنا قسمان، القسم الأول عندهم شيء يسمى البراءة الأصلية، والمراد منها عدم اشتغال الذمة بالتكليف الثابت، هذا عدم الاشتغال الثابت قبل البلوغ مثلا. فإن المكلف يقول الأصل هو أن ذمتي لم تشتغل بوجوب صلاة الظهر، بوجوب صلاة الجمعة، بالخمس في الهدية وما شاكل ذلك، وهذا ثابت منذ الصغر مثلا، حتى تدخل قبل البلوغ قبل الولادة، في حالة الصغار كنت أعلم بعدم وجوب صلاة الآيات، عدم وجوب صلاة الجمعة، فالأصل خلو العهدة عن التكليف عدم الاشتغال، وهذا يسمى بالبراءة الأصلية. الأصل في الشيء البراءة وهو عدم اشتغال العهدة، فهذا استصحاب عدمي. وأما القسم الآخر وهو الاستصحاب العدمي بلحاظ الأصول اللفظية، ومصنف دخلهم غيرها، يعني الأصول اللفظية وغيرها دخلهم الموضوعات والأحكام، وإن كان المهم هو البحث في العدمي بلحاظ الألفاظ، بس هو دخل حق القسم التام، قال اللفظية وغيرها، عدم الوجوب مو البراءة الأصلية، يعني عدم الوجوب الثابت قبله في الزمان السابق مو البراءة الأصلية. فمثلا العدمي لو شككنا في أن اللفظ هل نقل من معنى إلى غير معنى، الأصل عدم نقل اللفظ، وهذه مسألة لفظية. إذا شككنا أنه هل قامت قرينة أو لا، فلو قامت قرينة مجاز، لو ما قامت قرينة حقيقي الأصل عدم قيام القرينة المنقح لأن الاستعمال حقيقي. أشك هل ورد المخصص أو لا، الأصل عدم المخصص، الأصل عدم المقيد، وإلى آخره. وأيضا يدخل في الاستصحابات العدمية استصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الحضور. هي ما لها علاقة بالبراءة الأصلية عدم اشتغال الوحدة قبل الصغار، لا، أنا حين بالغ وأعلم أنه قبل في زمان الحضور ما كان تجب صلاة الجمعة، فهنا نجري استصحاب عدم الوجوب، أو استصحاب عدم طهارة الثوب، هذا استصحاب عدمي، هناك استصحاب وجود الطهارة، استصحاب عدم طهارة الثوب، استصحاب عدم عدالة زيد، استصحاب عدم، هذه استصحابات عدمية. إذن هنا في الاستصحاب العدمي إما أن الحاض البراءة الأصلية بمعنى عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي، وتارة نقول اشتغلت الذمة بالتكليف، ولكن أشك في بقائي، وتارة نفترض بأنه ثبت التكليف وهو أنه وتارة نفترض جريان استصحاب عدم التكليف، كما لو فرضنا أن المكلف يقول قبل أن يؤذن المؤذن في صلاة، مثال لعله أوضح، قبل أن يؤذن المؤذن في صلاة لصلاة الجمعة أعلم بعدم وجوب الجمعة بلا إشكال، لأن وجوب الجمعة لو تمت يتم بعد دخول الزوال، فكنت على يقين سابق وهو عدم ثبوت وجوب الجمعة قبل زوال يوم الجمعة بعدما تحقق الزوال في يوم الجمعة، أشك أستصحب عدم الوجوب. وهذا الاستصحاب الذي لوحظ فيه عدم تحقق شرط الوجوب يسمى استصحاب عدمي، ما يطلق عليه براءة أصلية، وإن كان بعض المتأخرين في كلمات الأصولين يطلق عليه هذا براءة أصلية، لأنه الأصل أنه ما اشتغلت العهدة، سواء كان قبل البلوغ، قبل الولادة، قبل تحقق شرط التكليف. ولكن يظهر من كلمات الشيخ الأعظم وبعض المتقدمين أن البراءة الأصلية وهو عدم اشتغال العهدة يلحظ فيه ماذا؟ الحالة الأصلية للأشياء ولو قبل البلوغ. أما مسألة أنه تحقق البلوغ عاقل بالغ، إنما نحرز عدم التكليف لعدم تحقق شرط من الشراط، هذا لا يدخله في البراءة الأصلية. لا يضر الآن كثيرا في هذا المطلب، المهم أن هذا أيضا من قبيل الاستصحاب العدمي. وش غرضك من هالتقسيم؟ هل الخلاف يأتي في كل هذه الأقسام أو لا؟ ذكر الشيخ، وهذا الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي، أنه ادعى بعض الأعلام كشريف العلماء إلى أن الاستصحاب العدمي أصلا لم يقع فيه النزاع بكل أقسامه، إنما النزاع في الاستصحاب الوجودي، هذا محل العركة، ولم ينكر أحد الاستصحاب العدمي، لا العدمي بالقسم الأول ولا العدمي في القسم الثاني. خلنا نقرأ بس العبارة. قال السادس، وين الخامس؟ أين الخامس حتى يصير هذا السادس؟ ها شيخنا، أنتكم أنتم السادس؟
الخامس.
ها؟ وين الخامس؟ والرابع؟ تذكر الخارطة؟ الرابع شنو؟
أن يعتبر في جريان
الاستصحاب من البقاء. كل إحنا في التنبيهات، واضح؟ أعتقد لا يصير في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام. ليعرف ليش تقسمها؟ يقول اعتذر لكم الشيخ، اقبلوا اعتذاره. ليعرف، هي تعليل للتقسيم، ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها، هي غرضنا من التقسيم، مو بس نقسم عشان بس احتفنين تفأنه، لكي نعرف أين محل النزاع. فنقول إن للاستصحاب تقسيما باعتبار المستصحاب، وآخر باعتبار الدليل الدال عليه، يعني على المستصحب، وثالثة باعتبار الشك المأخوذ في المستصحب، شك في المقتضي، شك في المانع. قال له أما بالاعتبار الأول، يعني اعتبار المستصحب، فمن وجوه الوجه الأول، من حيث أن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا، قلنا ثلاثة أشياء، إما حكم تكليفي كوجوب شيء، إما حكم وضعي طهارة شيء، إما موضوع خارجي رطوبة ثوب أو نحو ذلك، هي كل موضوعات خارجية. وقد يكون عدميا وهو على قسمين، أحدهما عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي، ويسمى عند بعضهم بالبراءة الأصلية وأصالة النافع، الأصل هو عدم الاشتغال. والثاني غيره، شنو غيره؟ غير عدم الطهارة، عدم الرطوبة، عدم الوجوب لو كان فرضنا قبل التنجس شرط التكليف، كعدم نقل اللفظ من معناه، وعدم القرينة، وعدم موت زيد، وعدم رطوبة الثوب، وعدم حدوث موجب الوضوء، وعدم الغوص ونحو ذلك. ولا خلاف في كون الوجود محل النزاع، وأما العدم فقد مال الأستاذ شريف العلماء، فقد مال الأستاذ قدس سره إلى عدم الخلاف في حجيته، تبعا لما حكاه عن أستاذه، أستاذ شريف العلماء المازندراني السيد صاحب الرياض، واضح، أستاذ المصنف اللي هو السيد صاحب الرياض رحمه الله. ليش؟ وأقام أدلة ثلاثة على خروج الاستصحاب العدمي من النزاع. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.